إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قبل الشروع إخواني في الله في درس اليوم، أحب أن أشير إلى مسألتين. الأولى أننا نذكر بأن درس العشاء وهو ما يكون من استضافة إخواننا المشايخ والدعاء سيكون عند شيخنا الفاضل الشيخ أبي خالد وليد مقرم حفظه الله تعالى ورعاه. والأمر الثاني الذي أحب أن أنوه عليه ما يتعلق بسير الدورة المباركة، وأنه قد اعتدنا من سنوات ولا زال هذا الأمر جاري وساري، على أن يوم الجمعة يعد من أيام الدورة. اللهم تقف الدروس في الفترة الصباحية، أما من عصر الجمعة تستمر الدروس كما هي في سائر الأيام، بدءا من درس العام ثم الفترة الأولى ثم الفترة التي بعدها وبعد المغرب إلى المساء. فبرنامج الجمعة يستمر في أيام الدورة. اللهم نقف عن الفترة الصباحية حتى نشعر إخواننا وخاصة من كان من طلابنا الجدد، وقد أعلن ذلك في إعلان العام عن الدورة. ومواصلة إخواني في الله فيما نحن بصدده في ذكر آداب الخلاء، وكنا بالأمس مع عدة مسائل حول آدابها، وتكلمنا وكان من آخر ما تحدثنا عنه حول ما يتعلق بالاستقبال والاستدبار، وما يتعلق بالبول قاعدا وقائما، ثم ما يتعلق بالكلام. وأشرنا إخواني في الله أن الكلام لا ينبغي أن يصدر من متخلي، سواء كان كلاما دينيا شرعيا أو كلاما دنيويا، وإنما الإنسان يلزم الصمت إلا لما دعت الحاجة إليه. وأما السماع والاستماع لما يأتي من الخارج فهذا لا شيء فيه. يسأل بعض الناس يقول طيب لو أنا في الخلاء وأستمع ما في شيء، الاستماع لا ضرر حوله، كأخ كشخص في الخلاء يستمع إلى قرآنا أو محاضرة أو إذاعة وهي تبث في الصالة أو في الغرفة المجاورة، هذا ليس فيه شيء. أو كذلكم تسمع الأذان، هل إذا سمعت الأذان وأنت في الخلاء تغلق أذنك؟ هذا لا يضرك، وإنما الكلام حول النطق، أنت لا تتلفظ بشيء. وعلى هذا تعلم ما وقع من سلفنا، أن بعضهم من حرصه على وقته كان إذا أراد أن يدخل الخلاء يأمر من يأمر من طلابه وأبنائه أن يقرأ عليه ويرفع صوته حتى يسمع وهو في الحمام، ما في شيء. السماع شيء، لا هناك نهي، إنما النهي والتحذير من العلماء في مسألة الكلام وأن تتكلم وأنت في الداخل. وأيضا إخواني في الله مما أحب أن أذكره في آداب قضاء الحاجة ما أشار إليه العلماء من مشروعية واستحباب استخدام المنظفات بعد القضاء والفراغ من قضاء الحاجة. استخدام المنظفات بعد قضاء والفراغ من قضاء الحاجة، وخاصة بعد عملية التبرز. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيته بماء فاستنجى ثم مسح يده على الأرض، ثم مسح يده على الأرض، ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. وهذا الحديث رواه أبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى حاجته مسح يده على الأرض، فهذا يدل على استحباب استخدام كل ما يزيل أثر الاستنجاء، سواء كان بالدلك على الأرض لأن الأرض تربة وهي طهور، وقاس العلماء ما كان من أنواع المنظفات. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: يستحب للمستنجي بالماء. لماذا قال مستنجي بالماء؟ لأن الذي يستجمر بالحجارة ما يحتاج، لأن الذي يستخدم الحجارة جعل بينه وبين الأذى حجر، لكن أكثر من يحتاج إلى هذه الطريقة الذي يستنجي بالماء. قال: يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان أو يدلكها بالتراب أو يدلكها بالتراب. وأدخل العلماء مثل في هذه الأزمان الصوابين، الصوابين وغيرها من المطهرات، وقد تنوعت الوسائل في هذه الأزمان حتى أصبح من المشهور تجد عند دورات المياه الصوابين، أو هذا الذي يعلق الصابون السائل يجعله الإنسان وهذا يستعان به. فهذا من الأمور المستحبة، من الأمور المستحبة وليست واجبة. يستحب لمن قضى الحاجة وخاصة من غائط أنه بعد استنجائه بالماء أنه يغسل، إن وجد ذلك فذاك، وإن لم يجد فلا ضير. لكن كما قلنا هذا مما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأيضا مما أحب أن أنبه عليه وأنوه عليه في هذا المقام مسألة الاستنجاء من الريح، الاستنجاء من الريح. الاستنجاء من الريح صورته أن إنسانا من الناس إذا أراد أن يصلي مثلا يرى أنه لا بد أن يدخل إلى الخلاء لكي يستنجي، وإن طرح مثلا عليه سؤال: لماذا استنجيت؟ هل تبرزت؟ قال: لا. هل تبولت؟ قال: لا. لماذا تستنجي؟ يقول: أخرجت ريح، أخرجت ريح من فساء ونحوه، فأنا استنجي لذلك. هل هذا إخواني في الله مما يشرع؟ الجواب: لا، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع، ولم يثبت ذلك أبدا لا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام، بل هذا يدخل في التنطع ويدخل في الغلو، ويخشى أنه أيضا يدخل في الابتداع إن جعلت هذا من الدين، بل هذا على خلاف ما اتفق عليه العلماء، حتى لا يقول قائل من بعض العامة ويفتري على الأئمة يقول: لا، كيف، أنا سمعت من بعض أهل العلم. ما هناك عالم أبدا يوافقك على هذا، بل الأمة قد علماء الأمة أجمعوا على أن هذا مما لا يستحب. وممن أعمن ذكر الإجماع ما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله تعالى، حيث قال: وأجمع العلماء على أنه لا يجب الاستنجاء من الريح والنوم، من الريح والنوم. كذلكم النوم، رجل قام من نومه فيدخل مباشرة إلى الحمام، لماذا؟ يرى أن هذا محل استنجاء. شرعا لا، ما يعد هذا. نعم، الريح ناقض من نواقض الوضوء، النوم ناقض من نواقض الوضوء على القول الصحيح، لكن أما أن هذا يستدعي استنجاء لا. ومثل هذا الإجماع ما ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى من أن الريح لا تستدعي استنجاء، فإنما الاستنجاء إنما يكون لعمليتي التبرز والتغوط والبول فقط. فليفهم هذه المسألة. كذلك مما يذكر من آداب قضاء الحاجة أنك يا عبد الله لا تتبول في المكان الذي تغتسل فيه أو تتوضأ فيه، لا تتبول في المكان الذي تغتسل فيه أو تتوضأ فيه، وذلكم لما صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي والنسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه، وفي لفظة في مغتسله، ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. وهذا الحديث صححه شيخ الألباني وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في مغتسله، وفي لفظة في مستحمه، أي المكان الذي يغتسل ويستحم فيه ثم يتوضأ فيه أو يغتسل فيه، أي تجمع بين عمليتي التبول والاغتسال في مكان واحد. لماذا؟ لأن عامة الوسواس منه، لأن هذا يكون مدخلا لأن يدب فيك الوسواس، توسوس عندك بول ويتساقط الماء على البول ثم يتناثر الماء عليك، هل هذا الماء طاهر أم هذا الماء نجس، هل هذا الماء صافي أم أن الماء قد خولط بنجاسة البول، فما تدري. لذا العمل أنك تبول تنصرف، تبول تبتعد. قد يقول قائل: لكن نحن الآن في مثل هذه الأزمان عندنا ما يسمى بالبانيو، عندنا ما يسمى بهذه الأماكن التي أصبحت في دورات المياه معدة للاغتسال، الدش من أعلى وهناك تصريف من الأسفل، تأتينا أحيانا عملية التبول، نبول ونغتسل في نفس المكان، هل هذا يدخل في النهي؟ انتبه الآن لكلامي حتى تستوعب هذه المسألة. هذا الحديث الذي صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في أنه نهى أن تبول في مكان الاغتسال حمله العلماء على أحد معنيين، وعلى فهمك لهذه المعاني وهذه القيود ستفهم النهي كيف يتنزل. القيد الأول قال العلماء: يحمل هذا النهي على المكان الذي ليس فيه تصريف، مكان ليس فيه تصريف، قد يكون المكان مغلق ليس فيه منفذ، فتأتي أنت في الوسط فتتبول ثم تغتسل فيجتمع الماء في الأسفل، هذا يدخل في النهي، يدخل في النهي أن تبول في مكان لا تصريف فيه. ويدخل في هذا النهي كذلكم قال العلماء: أن تبول في منطقة رطبة لينة كالأرض الترابية، في الأرض الترابية أرض تراب، فإذا بلت في هذا المكان فإن الأرض تشرب تحبس البول ثم تغتسل فيحتبس البول فيجتمع عندك البول والماء في الأسفل، فلا يزال الماء يتساقط، قد يصعد وهلما جاء يتناثر الرذاذ. فقال العلماء: فهذا لا يجوز، يدخل في النهي، أي التبول في المكان في الأرض الرخوة ثم تغتسل في نفس المحل، فبهذا القيد وبهذا القيد يدخل الحكم. فإذا خرجت من هذه القيود جاز. مثاله: أن تبول في مكان فيه تصريف، فيه تصريف، بعدما أن تبولت ذهب البول في مجرى ثم أردت أن تغتسل في نفس المحل، لا إشكال، لا إشكال. ولهذا قال عطاء رحمه الله تعالى: فإن كان له مخرج فلا بأس، أي أن البول إذا وجد منفذ تعد عنك، لك أن تغتسل في نفس المحل، وهذا المعمول عليه الآن في دورات المياه، تجد أن الأماكن ولله الحمد وسع الله على الناس، في تجد أن ما من مكان إلا فيه تصريف، إذن لكن كما قال ابن عثيمين إذا قمت بالبول انتظر حتى يذهب أثر البول ثم اغتسل ولو كنت في نفس المكان، لأن التصريف يعمل مجرى. وبهذا إخواني في الله نفهم هذه المسألة في مسألة الجمع بين البول والاغتسال في محل واحد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن عامة الوسواس منه. الوسواس مدخل إخواني في الله، لأن أختم به هذا الدرس، بل أختم به هذا المبحث، لأني بهذا المبحث سأنتهي بإذن الله من أدب قضاء الحاجة، وإن شاء الله في درس قادم سندخل في أدب آخر. في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن عامة الوسواس منه، إشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام من التحذير من ظاهرة الوسوسة، لأن النبي أخرج هذا الحديث مخرج الذم، يعني احذروا من هذا الصنيع فإنه يأتي عليكم بالوسواس. إذن الوسواس مذموم، وهذا على خلاف ما عليه بعض ما ابتلي بالوسوسة أنه يستحليها. للأسف يستحلي الوسوسة، يعلم أنه موسوس، ما به مستمر، كيف تستمر على أمر مذموم؟ ذمه الشرع. الوسوسة إخواني في الله مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان. الشيطان له عدة طرق، وقد كانت لنا محاضرة بعنوان سبل الشيطان في الإضرار ببني الإنسان، فكان ذكرنا من صور إضرار الشيطان على الإنسان أن يدخل عليه في باب وسوسة فيضرك في دينك ودنياك. يكون الموسوس إخواني في الله تحت تحكم الشيطان يتلاعب به. طبعا الوسواس بابه واسع جدا، الوسواس في الأفكار، الوسواس في التخيلات، الوسواس في الصلاة، الوسواس في باب التعاملات مع الغير، الوسواس في العقائد والعباء أو في الاعتقادات. لكن يهمني في هذا الباب الوسواس فيما أنا بصدده في باب الطهارة، وخاصة في باب قضاء الحاجة. فتجد أن إنسانا ما إذا دخل الحمام وأغلق عليه الباب ما يخرج منه إلا بعد ساعات، والإنسان الطبيعي يحتاج إلى خمس دقائق تكفيه، وإن زاد لحاجة ما أسع 10 دقائق لمرض أو علة. أما الموسوس يبقى ساعات، يدخل فما يخرج، أتعب نفسه وقبل وبعد ذلك أتعب الناس وأتعب من حوله، حتى يعلم الناس قالوا من في الحمام، قالوا فلان، قالوا خلاص يعلمون أن هذا سيأخذه كماما اليوم كله. فإن دخلنا إلى ما وراء الجدار إخواني في الله رأيت العجب العجاب، رأيت العجب العجاب كيف أن الشيطان يتلاعب بهذا الإنسان. ولهذا إخواني في الله من أراد أن يعالج نفسه أولا ينبغي أن يستشعر بأنه مبتلى ببلية، هذا أول خطوة، لأن الموسوسين أكثر الكثير منهم لا يرى أنه مبتلى، يرى أنه هذه نعمة، بل يرى أنه أفضل منك، وأنك انظر تدخل الحمام وتخرج بسرعة، إيش 5 دقائق هذا، أنا أحسن منك، أنا أدخل ساعة كاملة أتصفى وأنظف وما أخرج إلا بنقاء 100%. هذه المشكلة، إذا كان الموسوس يرى أنه وصل إلى هذا الصفاء والنقاء وأنه قد بلغ الغاية، كيف ستفهم هذا أنه مبتلى؟ فأول خطوة ينبغي أن يعلمها الإنسان أنه مبتلى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن عامة الوسواس منه خرج هذا مخرج الذم، خرج هذا مخرج الذم. من أعظم ما ينبغي إخواني في الله أن يعالج به وتعالج به ظاهرية الوسواس كما يقول العلماء بإزالة الأسباب، أزل الأسباب، أزح الأسباب يا أيها الموسوس عن نفسك تكون معافى. وقد أشار العلماء أن أسباب الوسوسة تعود إلى عدة أمور يمكن أن نختزلها في سببين اثنين، نقص في العقل أو جهل بالشرع، نقص في العقل أو جهل بالشرع. صرح بهذا ابن الجوزي رحمه الله والنووي والإمام الجويني، أئمة صرحوا بهذا من خلال تتبعهم لأحوال الموسوسين، إما أنه نقص في العقل، أي لأنه ما يستوعب. لو أن هذا الإنسان عنده كمال إدراك، كمال إدراك، لعلم خطأ ما هو عليه. فهو يقول أن من أسباب الوسوسة نقص العقل. ومن هنا عبر من عبر من علمائنا بقولهم الوسواس شعبة من الجنون، شعبة من الجنون. تأمل مثلا، نرجع إلى قضاء الحاجة، ذكر العلماء أن من أفعال الموسوسين في قضاء الحاجة مثلا عند عملية التبول، أن منهم من يستخدم مسألة القفز، ومنهم الجري، ومنهم العصر، ومنهم السلت، ومنهم العصب، ومنهم النتر، ومنهم الصعود، ومنهم الحشو. هذه أشياء بعضكم لا يفهمها ولا يفقهها، لكن الموسوس يعلم المقصود من كلامي، يعلم المقصود من كلامي، يقيم حرب شعواء في سبيل أن يصفي نفسه من بوله، فيستخدم هذه الطرق والوسائل التي سمعتموها: قفز، صعود، سلت، نتر، عصب، عصر، حتى يصفي نفسه من البول. مع أن العلماء ذكروا قاعدة جميلة جدا في هذا الباب تنفع الموسوس، وهو قالوا أن البول كالضرع، إن استدعي در وإن ترك قر، احفظها، البول كالضرع، إن استدعي در وإن ترك قر. الضرع مثل ضرع الشاة، هل الشاة الآن تمشي ينزل منها لبن؟ ما ينزل منها لبن. لماذا؟ هكذا خلقة الله، متى؟ إذا أنت قمت بحلبها تنزل لبن، فك الضرع يقف، يقف. البول كالضرع، إن استدعي حلبت در نزل، وإن ترك تركت الضرع وقف. وهكذا البول، ها أنت الآن أيها الموسوس جالس، هل يخرج منك بول؟ الجواب لا. لماذا ما يخرج؟ لأنك ما تريد أن يخرج فما يخرج. فإن دخلت الحمام خرج، لماذا خرج؟ لأنك تريد أن يخرج فيخرج. فأنت المتحكم، لا هو الذي يتحكم فيك حتى تأمره غصبا بأن ينزل. ولهذا كما قلنا الموسوس عنده نقص في عقله، نقص في عقله. لو كان عنده إدراك كامل ما فعل هذه الأفاعيل. بل حتى بلغني وقد سمعت ورأى من رأى من إخواني، وما وليس هذا أضحوك والله، لكن مما يندي القلب أن بعض الموسوسين إذا بال ما يخرج إلا باغتسال، ما يخرج إلا باغتسال، يرى أن الاستنجاء غير كافي، الاستنجاء غير كافي، مع أن الاستنجاء سهل، أنك تغسل محل موضع العضو وانتهيت. الموسوس يتلاعب به الشيطان، ولعل القطرة، قطرة البول نزلت في الفخذ، لعلها في الركبة، لعلها في الساق، لعلها في القدم، سنسلم لك. طيب هل يمكن أن قطرة البول تصل إلى رأسك حتى تغتسل كاملا؟ ما معنى هذا؟ جنون. كما قلنا الوسواس شعبة من الجنون، ولهذا من أراد أن يتخلص من الوسواس فعليه أن ينظر إلى مداركه، أي لا، ليست مداركه فقط في تعاملك مع الناس، بل في تعاملك مع نفسك وأنت في الحمام. هل هذا فعل إنسان طبيعي تبقى 3 ساعات أو ساعتين؟ حتى سمعنا أن من الناس من ترك الصلاة، أخبرنا شيخنا عبد الله حفظه الله أن من الناس من كان من الموسوسين لربما يوقظ لصلاة الفجر، يوقظ لصلاة الفجر مع الأذان الأول، فيدخل الحمام وما يخرج إلا وقد شرقت الشمس. هذا حال، ثم في الأخير ترك الصلاة. هذا الذي يريده الشيطان منك. هل تريد أن الشيطان يخدمك؟ هل أن الإنسان بالله عليك أصبح ناصح حكيم يأمرك بالتنظف والتنزه، يأمرك بإحسان الوضوء؟ لا والله، ما يأمرك بهذا، بل يأمرك لأمور يكرهك في العبادة والطاعة، يبعدك عن التنظف والتنزه. إذا من أسباب الوسواس إخواني فلا ما يكون من نقص العقل أو جهل بالشرع، جهل. ولهذا ما تجد من عنده علم يبتلى بها، تجد أكثر من يبتلى بهذا المرض من يكون عنده قلة علم، لأن الشيطان يتلاعب عليه. مثال، تجد أن من الناس مثلا إذا دخل في الصلاة من أهل الوسوسة يصلي ويقرأ الفاتحة أكثر من مرة، أكثر من مرة، بحجة أن الفاتحة الأولى غير صحيحة والثانية ضعيفة والثالثة لابد. أما تدري يا عبد الله أن العلماء وكثير من العلماء ذكروا أن تكرار الفاتحة في الصلاة يبطل الصلاة؟ تكرار الفاتحة في الصلاة يبطل الصلاة، لأن الفاتحة ركن، ركن. فهل يجوز مثلا أنك تركع في الصلاة ركوع أول ثم تقوم ركوع ثاني مثلا؟ هل يجوز؟ سأل نفسك، أجاب ما يجوز، صلاتك باطلة. وهكذا عندما تقرأ الفاتحة على قول كثير من العلماء الفاتحة الأولى ركن، فبتعيد الفاتحة الثانية، لماذا؟ لهذا ذهب، ولست في مقام الترجيح، لكن تعلم مسلك الجهل. وهكذا قس في أمرك أنك تغتسل لأجل الاستنجاء، من قال بهذا القول؟ فالحاصل إخواني في الله، ولا أزيد، فإن الكلام في هذا الباب يطول لوجود ظاهرة الموسوسين عند كثير من الناس، عند الرجال وعند النساء، وهذا مما يؤسف له. حتى تجد عند بعض من هم من الأخيار من المصلين من يبتلى بوسواس هنا وهنا، وكل واحد له نقطة ضعف وجدها الشيطان فاستطاع أن ينسل، ذاك في حمامه، ذاك عند اغتساله، ذاك عند قضاء حاجته، ذاك في صلاته، ذاك في نيته، ذاك عند صيامه، ذاك في تعامله، ذاك في باب أذكاره، وكل استطاع. لكن يا عبد الله اعلم، استدرك وعيك فيما تفعله، وكن يقظا فيما تؤدي، وكن على علم ودراية، وسل، سل يا عبد الله أهل العلم، هل هذا صواب أم لا؟ أم أنك تفعل ما تشاء؟ أنت يا عبد الله ستجر على نفسك الويلات. أشاهد إخواني في الله، بهذا المبحث وبهذا الأدب عرجنا على كثير من أوائل الدروس على ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، وأشرنا إلى أهمها، وقد عرجنا على أدلة الشرع وأقوال أهل العلم. وإن شاء الله في درس قادم ننتقل إلى أدب آخر من الآداب الإسلامية. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.